الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأذكركم وإياي بالموت، فإن الموت تخطانا ونزل بغيرنا، وفي يوم من الأيام سيتخطى غيرك وينزل بك. وإذا كان الوقوف بين يدي الله تعالى، فالسؤال عن أربع: عن ترك الحرام، وإتقان الفرائض، وأداء ما استطعت من النوافل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أجاب إجابة صحيحة عن هذه الأربعة، فأسعد لحظة في حياته لحظة موته، وما بعدها خير أكبر وسعادة أكثر. الوقت مناسب أيها الإخوة، لمن كان منا زلت قدمه فوقع في الحرام، أن يتوب، أن يستغفر، أن يستقيل، أن يعتذر، أن يعيد الحق إلى صاحبه. والوقت مناسب لمن كان منا ناسيا للفرائض، أن يعود إليها فيقضي ما فات، ثم يلتزم بما بقي من أجله في هذه الحياة بفرائضه. بعد هذا أدي من النوافل ما استطعت لتسعد وحدك، لكن الإسلام يحب أن ينتشر الخير في هذه الأرض، فدعانا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل خطب الجمعة التي سمعتم والتي ستسمعون مدارها على هذه الكلمات الأربع: فإنها لذكرى، وإن الذكرى تنفع المؤمنين، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. وقال ربنا مخاطبا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قال الإمام النووي في شرح مسلم: قوله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم جاءت الرواية على وجهين: الأول بفتح الهاء وإسكان الدال، الهدي، ومعناه الطريقة، يعني أحسن الطرق طريقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقال فلان حسن الهدي، أي حسن الطريقة والمذهب. والوجه الثاني الهدى بضم الهاء وفتح الدال، ومعناه الدلالة والإرشاد. خير دلالة دلالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، بمناسبة دخول شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نتابع سلسلة من الخطب بدأناها قبل عامين، وكنا كلما جاء شهر ربيع عدنا إليها، وها نحن نعود إليها مرة ثالثة. عنوان هذه السلسلة: هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم أيها الإخوة في كل صلاة تسألون ربكم، تقولون: اهدنا الصراط المستقيم. وهو في القرآن الكريم قال لنا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا جمعتم بين الآيتين صار المعنى إذا أردتم هداية للصراط المستقيم فاتبعوا هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا كنت في السنوات الماضيات أبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عباداته الشعائرية، ما هو هديه حتى نتأسى به، وجعلتها خطبة. ثم بحثت عنه في الأسواق التجارية، ما هو هديه، وجعلتها خطبة. ثم بحثت عنه صلى الله عليه وسلم في علاقاته الأسرية، ما هو هديه، وجعلتها خطبة. ثم بحثت عنه صلى الله عليه وسلم في المحاكم والقضاء بين الناس، ما هو هديه، وجعلتها خطبة. ثم بحثت عنه صلى الله عليه وسلم معلما، ما هو هديه، وجعلتها خطبة. ثم بحثت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشدائد والمحن، ما هو هديه، وجعلتها خطبة. وهكذا كانت الخطب تأتي في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أيها الإخوة أن الكمال البشري معقود في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل الكمال البشري معقود في الأطباء، في الصيادلة، في المحامين، في المهندسين، في التجار، في الأغنياء، في الفقراء؟ أبداً. الكمال البشري معقود في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما اقتربت منه كائناً من كنت فأنت تقترب من الكمال البشري، وعكسه بعكسه. تأتي هذه الخطب في شهر ربيع لنكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولاً، ولنهتدي بهديه ونحذو حذوه ونسير بسيره ثانياً. تحدثت الخطب السالفات عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات الشعائرية والمعاملات المالية والعلاقات الأسرية، وعن هديه صلى الله عليه وسلم في الشدائد والمحن وفي مخالطة الناس وفي التعليم وفي الدعوة إلى الله وفي القضاء بين الناس، وعن هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الشباب ومع كبار السن ومع المخطئين ومع القرآن الكريم. وعنوان خطبة اليوم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أولاده. لا يخلو واحد فينا أن يكون أباً، أو أنه ابن وله أب، ونحن نحتاج أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في تعاملنا مع أولادنا. وأنا ذهبت في هذه الخطبة أبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباً ووالداً، كيف كان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع أولاده. أحاول أن أقترب منه صلى الله عليه وسلم وأتأسى به لأقترب من الكمال البشري. أيها الإخوة، رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 من الأولاد، 4 إناث و3 ذكور. ولدت له السيدة خديجة 6 منهم، وولدت له مارية القبطية 1. الذكور هم القاسم وإبراهيم وعبد الله، ويلقب عبد الله بالطيب وبالطاهر، وكل هؤلاء الذكور ماتوا صغارا. أما الإناث فأربعة، أولهن زينب رضي الله تعالى عنها، وهي أكبر بناته صلى الله عليه وسلم، ولدت قبل البعثة وأسلمت، وتزوجها أبو العاص بن الربيع وأنجبت منه علياً وأمامة، سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته زينب. ماتت زينب في حياة أبيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الثانية رقية، ولدت قبل البعثة وأسلمت، وتزوجها عتبة بن أبي لهب، ثم طلقها ليغيظ بطلاقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها عثمان بن عفان، وأنجبت منه عبد الله سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنته رقية. الثالثة أم كلثوم البنت الثالثة، ولدت قبل البعثة وأسلمت، وتزوجها عتيبة ابن أبي لهب، ثم طلقها كما فعل أخوه بأختها، ثم تزوجها عثمان بن عفان بعد وفاة أختها عنده، ولذلك لقب سيدنا عثمان بذي النورين. لا يوجد رجل على وجه الأرض تزوج بنتي نبي إلا سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. ماتت أم كلثوم في حياة أبيها أيضا ولم تنجب. الرابعة السيدة فاطمة الزهراء، وهي البنت الرابعة والأخيرة، ولدت قبل البعثة وأسلمت، وتزوجها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأنجبت منه الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم أصباط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة. ماتت فاطمة رضي الله تعالى عنها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. هؤلاء هم أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسباطهم. وتلاحظون أن جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته، ما عدا السيدة فاطمة رضوان الله تعالى عليها. فبإمكانكم أن تتخيلوا هذا الأب صلى الله عليه وسلم، كل سنتين ثلاثة يموت ولد، كل سنتين ثلاثة يموت ولد، كل سنتين ثلاثة، كلما الجرح يبدأ بالاندمال وإذا به يفتح مرة ثانية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صابر محتسب راض بقضاء الله تعالى وقدره، يعمل فيما أمره الله تعالى به أن يعمل من نشر الدعوة وتبليغ الرسالة. إني تتبعت كتب الحديث والسيرة لأجمع منها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أولاده، فوجدت هذه الكلمات الستة. هذه الكلمات الستة يا أخوان لكل أب فينا، أفضل واحد فينا الذي يطبق الستة، فإذا طبقت خمسة فلا بأس، أربعة يعني أنت في تقصير، ثلاثة راجع نفسك، اثنان يوجد نقص كبير، واحد مشكلة. لا سمح الله إذا واحد ولا واحدة من هدون، فليعلم نفسه عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم أنه على غير هذا الصراط. وإذا أراد صراطا مستقيما في تعامله مع أولاده فما عليه إلا أن يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الستة. وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أولاده متصفا بهذه المعالم الستة. واحد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا يحب أولاده ويرحمهم. ثانيا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا يحترم أولاده. ثالثا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا يمازح أولاده ويلاعبهم ويدخل السرور عليهم. رابعا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا يشرف على تربية أولاده وتأديبهم وتعليمهم. خامسا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا يعدل بين أولاده. سادسا وأخيرا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا يدافع عن أولاده صلى الله عليه وسلم، يحب ويحترم ويمازح ويربي ويعدل ويدافع. هذه الستة هي معالم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أولاده والله أعلم. فمن محبته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأولاده ما رواه الترمذي عن أسامة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب أهلي إلي فاطمة. وما رواه البخاري بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحسن والحسين ويشمهما ويقول: هما ريحانتاي من الدنيا. وقد قبل عليه الصلاة والسلام الحسن يوما وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت منهم أحدا قط. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. بالطبع أيها الإخوة، نحن نتكلم هذا الكلام ولعل الواحد فينا يقول يعني شو هالإنجاز العظيم، طبيعي الواحد بيحب أولاده وطبيعي الواحد بيرحم أولاده. لكن أريد أن أسألكم، لماذا الرجل الغربي اليوم يرمي ابنه في البيبي بوكس؟ أليس أباً؟ لماذا الأم الغربية اليوم في الشهر الرابع أو الخامس تجهض نفسها، يعني تقتل ابنها، أليست أماً؟ لماذا كان الجاهلي يدفن ابنته، أليس أباً؟ ولماذا الجاهلي يقتل ابنه حتى لا يطعم معه على مائدته، أليس أباً؟ هذا الكلام طبيعي بالنسبة لكم لأنكم من تربية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم الفلسفة المادية كلها قائمة على قتل المواليد الجدد حتى لا يطعموا على موائد الناس، والفلسفة تقول هذه الغربية بأن الموارد قليلة، الماء قليل، الهواء قليل، الغذاء قليل، ما في داعي للمواليد الجدد، وإذا كمان ولد حدا بإمكانك أن تجهضه، وإذا ولد مريضاً بإمكانك أن تقتله. هذه فلسفة اليوم معمول بها في هذه الأرض. لكن الذين رباهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحبون أولادهم، ونحن نقول إنه أنا بقيم من لحم كتافي وبطعم أولادي. مين غني أكثر، أنت لما الغربي أو الشرقي البعيد؟ لماذا أنت تقطع له من لحمك وذاك يقطعه ويرميه في التراب؟ لأن تربية الإسلام ربتك على أن يحب أحدنا ولده وأن يرحمه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام في الوقت الذي سمعته من أقرع ابن حابس 10 أولاد لم يقبل منهم أحدا، في الوقت الذي كان أحدهم يدفن في التراب، يقول الواحد منهم دفنت 10 من البنات. في ذلك الوقت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين ويضمهما ويشمهما ويقول هما ريحانتاي من الدنيا، يقول أحب أهلي إلي فاطمة، من لا يرحم لا يرحم. وما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان ولده إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة. العوالي هذه منطقة تبعد عن المسجد النبوي 6 كيلومتر، يعني مشي بدك ترحل بساعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق ونحن معه، فيدخل البيت الذي فيه ابنه إبراهيم في العوالي، قال وإنه ليدخن أي يعلو منه الدخان، وكان ظئره قينا يعني حدادا، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم فيقبله ثم يرجع. فلما مات ولده إبراهيم وكان له من العمر 16 شهرا، جعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله تبكي؟ قال يا ابن عوف إنها رحمة، إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. أيضا أيها الإخوة أنتم ترون هذا الكلام عادي، بس أنا أريد أن أسأل الأم التي ولدت قبل أشهر واليوم حرداني هي ببيت أهلها، صلى شي 4-5 أشهر والولد ما شافته، وقال أبوه زتي بوشه خلي يعرف قيمتك، وصلى 5 أشهر ما رأت هذا الوليد. هذه الأم من الذي يربيها هذه التربية لتعلم أنها تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم الضد بالضد؟ وهذا الأب الذي ولدت زوجته قبل أشهر وتارك بيت أهلها هي وهالولاد، لا عم يبعث مصروف ولا عم يروح يشوف الولد ولا عم بشق عليهم، وبالصلاة بيقول اهدنا الصراط المستقيم وهو على صراط الضالين. من رباه؟ من علمه أن يترك ابنه هذا المولود الصغير الجديد صلى 6-8 أشهر عن جده؟ يا رجل عم تبعث له مصروف؟ قال لا أنا ما ببعث مصروف. وبعدين بيقول اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أولاده ويرحمه. إذا نزلتم إلى الذي يسمى دار الرؤية أو ما يسمى هذا المكان الذي يلتقي به الآباء مع الأمهات من أجل أن يشاهد هؤلاء الأطفال الصغار، ستشاهدون هناك مخالفة الإسلام والشريعة وأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا لا يرضى أن يري الأم إلا أمام الشرطة، ولأن أما لا ترضى أن تري زوجها أولاده إلا في تلك الأماكن، والأولاد يبكون والمنظر ليس سارا. والصراط المستقيم أن نرحم أطفالنا وأن نحب أطفالنا. وأما احترامه صلى الله عليه وسلم لأولاده، كان يحب صلى الله عليه وسلم وكان يحترم. طبعا حتى تحب لابد أن يصحو الإيمان في القلب، لابد هذا القلب أن يشتغل بالذكر، لأنه إذا الحياة المادية طغت وإذا النفس السبوعية طغت بيقول لك بدي كسر لراسها. طيب وهذا الولد الصغير شو دخله بالناقص؟ نفس تعادل لها ورسوله، شيطان يريد أن يستولي على هذا القلب، بس لما الذكر يملأ القلب بصير يتواضع لزوجته، شو عليه؟ بتصير تتواضع لزوجها، شو عليه؟ مشان هذا البيت يعمر، مشان هالأطفال يكبروا، مشان هالبنات تكبرنا. بس لما في أنا بصير إنه كلمته ما بتنزل على الأرض، وبده يكسر رأس الطرف الثاني وما بيهمه هؤلاء الأطفال، وعكسه أيضا تفعل هي كذا. وأما احترامه صلى الله عليه وسلم لأولاده، تروي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وتقول: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه وقعوده من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشبه واحد بمشيته وبحكيه وبقعدته وبمسيره وبشكله السيدة فاطمة رضوان الله تعالى عليها. وكانت فاطمة رضي الله تعالى عنها إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت له فقبلته وأجلسته في مجلسها. فاعجب لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يقوم لابنته احتراما وحبا، فبادلته رضوان الله تعالى عليها بالحب حبا وبالاحترام أدبا واحتراما. احنا بنعرف أن الأولاد يقومون للآباء، الأولاد يقومون للأمهات، بس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت فاطمة قام له. بالتربية في شيء بسموه المرآة، يقولون مهما أردت من ابنك شيئا فكن أنت، لأن ابنك مرآتك. في احترام بصير في احترام، في رعاية بصير في رعاية، في رحمة بصير في رحمة، في حب بصير في حب. وأما ممازحته صلى الله عليه وسلم لأولاده وإدخاله السرور عليهم، فقد روى أبو يعلى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: رأيت الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما على عاتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نعم الفرس تحتكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ونعم الفارسان هما. وروى الطبراني عن يعلى بن مرة قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فدعينا إلى طعام، فإذا الحسين يلعب في الطريق مع صبيان، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم، ثم بسط يده فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى بين رأسه وأذنيه، ثم اعتنقه فقبله، ثم قال: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحبه. وأما عدله صلى الله عليه وسلم بين أولاده، فحسبك به صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اعدلوا بين أولادكم. وما كان صلى الله عليه وسلم يفضل ذكرا على أنثى أو يميز ولدا على آخر، فتراه صلى الله عليه وسلم يحمل الحسن والحسين يوما ويحمل زينب بنت أمامة يوما آخر على عاتقه، يحزن لفقد ولده إبراهيم يوما ويحزن لحزن فاطمة يوما آخر. يقول واحد من الموجهين التربويين في هذا البلد: مات أبي منذ 20 سنة، لكنه رحمه الله كان يفضل أخانا الكبير علينا ويعطيه ما لا يعطينا، ولا زلت أجد على أبي في قلبي إلى اليوم. هو موجه تربوي، يعني بده يكون عمره هلأ شي 50 سنة، وأبوه ميت من 20 سنة، عم بيقول بس في جرح بقلبي الله يسامحه كان يفضل أخانا الكبير علينا ويعطيه ما لا يعطينا. فظلم الآباء الأبناء يحدث في القلب جرحا وفي النفس ألما وفي العائلة فرقة وخصومة. والصراط المستقيم العدل بين الأبناء، والصراط غير المستقيم المعوج والمنكسر والذي لا يوصل هو أن أفضل ولدا على ولد أو ذكرا على أنثى أو أنثى على ذكر. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي هديه أنه كان يعدل بين أبنائه. وأخيرا دفاعه صلى الله عليه وسلم، أو قبل الأخير، دفاعه عن أولاده. فقد حدث أن لقيت فاطمة ابنته رضي الله تعالى عنها شيئا يسوءها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا لابنته ومدافعا عنها يقول: إنما فاطمة بضعة مني، قطعة مني، يؤذيني ما آذاها ويريبني ما رابها، يعني يؤذيني ويسوءني ويغضبني ما أغضبها. أما ابن عم يحترق بده يتزوج هذا الولد، والأب ميسور ومعه مال ما بيعطي، بيقول له: أنا أبي بزمناته ما عطاني، دبرت حالي، روح دبر حالك. بس هالولد عم يحترق، يا رجل ساعده، أقرضه، أعره. قال: أنا ما بعير حدا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينتصر لأولاده، يدافع عن أولاده، ينافح عن أولاده. وأما الأمر الأخير فهو تأديبه صلى الله عليه وسلم لأولاده، وتعليمه وتربيته لهم. ونحن اليوم أيها الإخوة أحوج ما نكون إلى أب يربي، لا إلى أب يغذي وحسب. وإن من الألم الشديد أن ينسحب الآباء، يعني نحن، من تربية الأبناء. ولعلك تسأل أبا صائما ومصليا وذاكرا وحاجا وتاليا لكتاب الله: ابنك فلان في أي صف؟ وهو لا يعلم. في أي سنة في الجامعة؟ وهو لا يدري. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كل أشغاله ومع كل اهتماماته ومع ما حمل من مسؤولية الدعوة إلى الله تعالى، لكنه يباشر تربية أبنائه وتعليمهم وتأديبهم صغاراً وكباراً. فها هو صلى الله عليه وسلم يرى الحسن بن علي يأخذ تمرة من تمر الصدقة فيجعلها في فيه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، عمره سنتين الولد، سنتين ونص، في تمر، بس التمر كان هو من تمر الزكاة موضوع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولد وضعه في فمي. قال له: كخ كخ، أما علمت، أما شعرت أن أهل بيت لا نأكل الصدقة؟ ما بيجوز يا جدو نحن آل محمد صلى الله عليه وسلم أن نأكل من الزكاة. على صغر سن الحسن وعدم تمييزه، لكنها التربية والتعليم والمتابعة في صغائر الأمور وعظائمها. يروي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي فاطمة وزوجها عليا في بيتهما فيقول لهما: ألا تصليان؟ يعني قيام الليل. يوقظ الأب أولاده إلى صلاة الليل، مع أنه زوج للبنت وصارت عند الصهر، يروح لعندهم على البيت وبدق عليهم الباب بيقول له: شو عم تصلوا قيام الليل؟ لا تنسوا صلاة قيام الليل. ومن ذلك ما رواه البخاري عن علي أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى يدها من الرحى. ستنا فاطمة عم تطحن القمح بحجر الرحى، من كثر ما اشتغلت على حجر الرحى فأفل كفة، صار في تآليل في بطن كف يدها. شكت إلى أبيها ما تلقى يدها من الرحى، وبلغها أنه جاءه رقيق، بركي بيعطيها شيء خادم، فلم تصادفه، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته عائشة. قال علي: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 33 فهو خير لكما من خادم. قال علي: فما تركته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك كثير وكثير أيها الإخوة في تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأولاده، وفي تعليمه لهم، وفي تأديبه وتعاهده لأخلاقهم وأفكارهم. أيها الإخوة الكرام، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد والأب، يحب أولاده ويرحمهم، يحترمهم، يمازحهم، يعدل بينهم، ينتصر لهم، يؤدبهم ويعلمهم. فمن كان من الآباء والأمهات مقتدياً فبهذا فليقتدي وبهذا فليتأسى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.